الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا أول مجلس في كتابنا الجديد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا الكتاب الذي سنتناوله بإذن الله جل وعلا في مثل هذا الموعد من كل أسبوع كتاب نفيس، ومؤلفه عالم من علماء الأمة. سنجعل هذا اللقاء في ترجمة لهذا المؤلف. هذا المؤلف عالم من علماء المسلمين، ولد من أبوين مسلمين غير عربيين في عاصمة دولة إسلامية غير عربية، وذلك في عام 1332 هجرية، يعني قبل كم سنة؟ قبل 111 سنة تقريبا. نشأ في أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، فقد تخرج والده من المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية الأستانة اسطنبول اليوم، ورجع إلى بلاده لخدمة الدين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه، حتى أصبح مرجعا يتوافد عليه الناس للأخذ منه. بعد أن تولى حكم بلادهم، رجل سار بالبلاد في طريق تحويلها إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أنماط حياته، فألزم المرأة المسلمة بنزع الحجاب قهرا، وألزم الرجال بلبس اللباس الغربي في ذلك الزمان، البنطلون والقبعة. وعلى إثر ذلك بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة. فتوجس والد هذا العالم خيفة، وتوقع أن يسوء الحال أكثر من ذلك، فقرر الهجرة إلى بلاد الشام فرارا بدينه وخوفا على أولاده من الفتن. فوقع اختياره على بلاد الشام، مدينة دمشق تحديدا، لأجل ما ورد في فضل هذه البلاد من الأحاديث ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ولأنه كان قد تعرف عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه في الحج. لما استقر في الشام بدأ هذا العالم طلبه للعلم بدخول مدرسة الإسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق. استمر على ذلك حتى أشرف على نهاية الابتدائية، وفي هذه الأثناء هبت الثورة السورية على الفرنسيين الغزاة، وأصاب المدرسة حريق أتى عليها وأتلفها، فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى، وهناك أنهى هذا العالم دراسته الابتدائية بتفوق. جاوز السنة الأولى والثانية في سنة واحدة، ولذلك حصل على الشهادة الابتدائية في 4 سنوات. قال عن نفسه رحمه الله: ويبدو أن الله قد فطرني على حب اللغة العربية، وهذا الحب هو الذي كان سببا ماديا بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا على زملائي من السوريين. وأذكر جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة ويسأل الطلاب عن إعرابها أكون آخر من يطلب منه إعرابه. ليش؟ لأنه سيعرف الجواب. فإذا عجزوا قال: إيش تقول؟ قال: فأصيب الهدف في كلمة واحدة. فيبدأ يعير السوريين ويقول لهم: فلان كذا وكذا، يعني ما هو عربي وأنتم عرب، وهو أفضل منكم وأحسن منكم. قال: وهذا من فضل الله علي. كان هذا العالم أثناء دراسته في الابتدائية يتكسب بعمل النجارة التي تعلمها من خاله، وكانت هذه المهنة، مهنة النجارة، تتوقف في فصل الشتاء، ما في عمل. فعرض عليه والده مهنته، وهي إصلاح الساعات، فأجادها هذا العالم حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنة وقتا جيدا للمطالعة والدراسة. أكمل المرحلة الابتدائية، ونظرا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية عنده، فقد قرر عدم إكماله للدراسة فيها. قال: بس الابتدائية وحسبك. ووضع له برنامجا علميا، فتلقى العلم منذ صغره على والده، فتعلم العربية والفقه الحنفي، وكذا أخذ العلم عن بعض أصدقاء والده كالشيخ سعيد البرهاني، وحضر بعض دروس الشيخ بهجة العطار مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق. وهكذا نشأ هذا العالم مع أبيه في بيئة حنفية متعصبة، وكان التقليد والتصوف المنهجان السائدان في الشام آنذاك، وكان الجو معاديا لدعوة الكتاب والسنة والتي كانت تلقب وتنبز بالوهابية، ولا زال هذا النبز إلى يومنا الآن. يعنون به من؟ أهل التوحيد وأهل السنة الملتزمين بهما. قال هذا العالم عن نفسه: فلم أزل على خطى والدي في هذا الاتجاه حتى هداني الله إلى السنة، فأقلعت عن الكثير مما كنت تلقيته عنه مما كان يحسبه قربة وعباد، يظن أنه قربة وعباد وهو من البدع والمحدثات. وكان سبب ذلك بعد توفيق الله جل وعلا هو توجه هذا العالم إلى علم الحديث وهو دون 20 من عمره، فقد كان مولعا بقراءة الروايات التاريخية، هذا في أول أمره. وفي ذات يوم لاحظ بين الكتب المعروضة عند أحد الباعة جزءا من مجلة المنار، وقرأ فيها فصلا للشيخ رشيد رضا يتكلم فيه عن كتاب الإحياء للغزالي، وهذا الكتاب منتقد عند العلماء، وذكر أن للحافظ العراقي كتابا وضعه على الإحياء خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضعيفها، وهو كتاب المغني عن حمل الأسفار. فجذب هذا الكتاب هذا العالم فسعى لاقتنائه، واستأجره من مكتبة الحلبي فعمل على نسخه، بدأ ينسخه، وتم له نسخ أكثر من 2000 صفحة بيده، وقد استعان بشتى المؤلفات اللغوية والبلاغية وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب تخريجه، وكان ذلك هو أول عمل قام به وهو لم يتجاوز 20 من عمره. بدأ هذا العالم يقرأ في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فتعلم التوحيد والسنة والمنهج السلفي. قال عن نفسه: فجنيت بفضل الله ورحمته بسبب الهجرة إلى دمشق الشام ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شكره ولو عشت عمر نوح عليه الصلاة والسلام، فقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أولا ثم اللغة العربية الفصحى ثانيا، الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر العرب الذين كانوا من حولي فضلا عن أهلي وقومي إلا قليلا منهم، ثم وفقني الله بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم إلى دراسة الحديث والسنة أصولا وفقها، بعد أن درست على والدي وغيره من المشايخ شيئا من الفقه الحنفي وما يعرف بعلوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة بعد التخرج من مدرسة الإسعاف الخيرية الابتدائية. بدأ هذا العالم يناقش والده وبقية شيوخه حول قضايا التوحيد والشرك، مثل الصلاة في المساجد التي بها قبور، وكذلك التزام المصلي بالصلاة خلف من هو على مذهبه فقط. كانوا يرون هذا: أنت حنفي ما تصلي إلا وراء حنفي، أنت شافعي وراء شافعي، أنت حنبلي وراء حنبلي، أنت مالكي وراء المالكي تصلي. وبسبب هذا كانت تتكرر الجماعة 4 مرات لكل صلاة في المسجد الواحد، كل أهل مذهب لا يصلون إلا وراء إمامهم، وكان هذا الإمام يرفض ذلك ويصلي مع أول إمام مهما كان مذهبه، فاتهموه بالوهابي وعدم احترام المذاهب 4. والده رفض منهجه السلفي وخيره بين أن يوافقه في مذهبه الحنفي أو يفارقه في البيت والعمل، فاختار ذلك العالم أن يتمسك باتباع الدليل الصحيح من القرآن والسنة، فأخرجه والده من بيته ومن عمله معه وأعطاه 25 ليرة، وهذا يا إخواني مبلغ قليل لا يكاد يفعل له شيئا، فبارك الله جل وعلا له في هذا المال القليل، واستقل في دكان خاص به يعمل لتحصيل قوت يومه، ثم يغلق محله ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها 12 ساعة، ولهذا خصصت له إدارة المكتبة فيما بعد غرفة خاصة به يقوم فيها بأبحاثه العلمية، وكان لا يفتر عن المطالعة والتعليق والتحقيق، وكانت مطالعته أو كانت معظم أبحاثه في محاربة البدع والتعصب المذهبي وتصحيح مفاهيم الناس عن الإسلام الصحيح وتصحيح الأخطاء الموجودة في مجتمعه، من أوائل ما ألفه في هذا الباب كتابين، الأول تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، والثاني الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وقد ألفه وهو في 22 من عمره. بدأ رحمه الله يدرس الطلاب في دكانه الصغير، مع الوقت تكاثر الطلاب فانتقل مع طلابه إلى مكان أوسع، واستمرت دروسه العلمية التي كان يحضرها طلابه وبعض أساتذة الجامعات، وكانت تلك الدراسة في كتب متعددة، منها فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، والروضة الندية للشيخ صديق حسن خان، وأصول الفقه لعبد الوهاب بن خلاف، والباعث الحثيث لابن كثير أو للشيخ أحمد شاكر. لم يقتصر نشاطه على قراءة الكتب وكتابة التعليقات والحواشي والتدريس، بل تعدى أمره ذلك كله إلى الدعوة إلى الله جل وعلا بهمة ونشاط، فبدأت المناقشات مع أئمة المساجد، وبدأت الرحلات الدعوية بين المدن السورية وخارجها، شملت الأردن ولبنان والكويت والإمارات وقطر والسعودية وفلسطين ومصر والمغرب. التقى خلالها هذا العالم بمؤرخ حلب ومحدثها الشيخ راغب الطباخ الذي أجازه بمروياته، والتقى بالشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز رحم الله الجميع. بدأت تخرج مؤلفاته وأبحاثه وتحقيقاته في الحديث، فاختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي التي عزمت الجامعة على إصدارها في عام 1374 هجرية، كما اختير بعد ذلك عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1377 هجرية للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. لقي هذا العالم معارضة شديدة من بعض الذين أنكروا عليه انصرافه إلى علم الحديث، وجعلوا يثيرون عليه العامة ويشيعون عنه بأنه وهابي ضال، وهاجموه على المنابر. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل إلى حد أن رفع ضده الشكاوى الكيدية عند السلطات، فمنعوه من التنقل بين المدن، ومنعوه من إلقاء الدروس في المساجد. اطلع العلماء على قوة مؤلفاته وسلامة عقيدته ودقة نتاجه العلمي، فرشحه مفتي المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، في عام 1381 رشحه للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فدرس في الجامعة وهو لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية، لكن الله جل وعلا من عليه بالعلم الذي كان يستفيد منه الدكاترة والمحاضرين، واستمر تدريسه في الجامعة لمدة عامين، وكان لهذا العالم نشاط في التدريس حتى في الفسحة بين المحاضرات، وكان قريبا من الطلاب في الجامعة وخارجها، يفتح صدره لأسئلتهم ومناقشاتهم، وكان أيضا يحملهم معه في سيارته عند قدومه للجامعة وعند خروجه منها. كان هذا العالم أول معلم في الجامعات الإسلامية يقرر دراسة الأسانيد على طلابه، يعني يأتي بالحديث، حديث في صحيح البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو في صحيح مسلم فلان عن فلان، ويدرس هذا الإسناد رجلا رجلا. هذه الطريقة في الجامعات أول من طبقها هو هذا العالم، ولم تكن أي جامعة تقرر هذا الفن على طلابها قبل ذلك. انتهى عقده من الجامعة، ولعل من الأسباب في عدم استمراره في التدريس أنه كان يطيل ويدرس الحديث الواحد في حصته، فراح بعض الطلاب يشكونه إلى مدير الجامعة آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز، فلعل هذا من الأسباب أنهم ما جددوا العقد له، ولربما هناك أسباب أخرى. عاد بعد ذلك إلى مكانه المخصص له في المكتبة الظاهرية في سوريا، وأكب على الدراسة والتأليف. طلب إليه معالي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية الشيخ حسن آل الشيخ في عام 1388 هجرية طلب منه أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات العليا في جامعة مكة، وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك. ثم بسبب وشايات أهل البدع في سوريا سجن هذا العالم في قلعة دمشق عام 1389 هجرية، وهذه القلعة هي القلعة التي سجن فيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قبل نحو من 700 عام، وأقام فيها هذا العالم صلاة الجماعة وصلاة الجمعة التي قيل إنها ما صليت من أيام شيخ الإسلام بن تيمية حتى سجن هذا العالم فصلاها. ثم سجن بعدها مرة ثانية في سجن الحسكة، وطلب من أهله أن يحضروا له صحيح مسلم وممحاه وقلم رصاص، فألف في 3 أشهر مختصر صحيح مسلم وخرج به معه. على إثر تلك الوشايات والتهم والكذبات تعرض هذا العالم أيضا للأذى والإبعاد عن كتبه ومكتبته ومراجعه، والإبعاد عن أهله وأولاده وطلابه، حتى وصل الأمر إلى الإخراج من بلد لأخرى حتى استقر به الحال فيما بعد في دولة الأردن. ورغم كل ما تقدم طلبت إليه الجامعة السلفية في بنارس الهند أن يتولى مشيخة الحديث، فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند وباكستان في ذلك الزمان. ووقع عليه أيضا اختيار الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله ليكون عضوا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية من عام 1395 إلى عام 1398 هجرية. ثم استقر الأمر بهذا العالم في الأردن في سنة 1400 هجرية، وكان عمره في ذلك الوقت قريبا من 66 سنة، مما جعله يعطي أعماله العلمية أولوية شبه مطلقة، حتى بلغت مؤلفاته أكثر من 200 مؤلف، وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة، وطبع أكثرها طبعات متعددة. حصل هذا العالم على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية في عام 1419، وتوفي قبيل غروب يوم السبت 22 من جماد الآخرة من عام 1420 هجرية عن عمر يناهز 88 عاما في مدينة عمان العاصمة الأردنية، وصلي عليه بعد صلاة العشاء، ودفن في مقبرة قديمة هناك. رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. إنه محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني الأرناؤوط. قد ذكر رحمه الله أن الأرناؤوط ينقسمون إلى 3 أقسام: ألبان وصرب وبوشناق، فهو ألباني أرناؤوط. أهل العلم يعرفون قدر بعضهم البعض، ولا يحكم على العالم إلا العلماء. قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قال عن الألباني رحمه الله، قال: هو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الشيخ الألباني معروف أنه من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة ومن دعاة السنة ومن المجاهدين في سبيل حفظ السنة. وقال أيضا: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين الألباني في علم الحديث. وقال أيضا: هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عنه: فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة، سواء كان في العقيدة أم في العمل. أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك عنه. ووصفه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بأنه ذو اطلاع واسع في علم الحديث. وقال العلامة حمود تويجري رحمه الله، قال: الألباني الآن علم على السنة، والطعن فيه إعانة على الطعن في السنة، وقال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: الألباني عالم جليل خدم السنة وعقيدته طيبة والطعن فيه لا يجوز. وقال: فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر والذين لهم جهود في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعرض العلامة الألباني رحمه الله لحملة للطعن في عقيدته ومنهجه العلمي وتشويه صورته، ولا غرابة أيها الإخوة، فالأمر كما قال إمام أهل زمانه أحمد بن سنان القطان المتوفى في سنة 259 هجرية، قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. ومن أبرز ما ذكر عن الإمام الألباني رحمه الله أمور كثيرة أذكر منها أربعة. الأمر الأول اتهامه ببدعة الإرجاء، وهي هذه بدعة يخرج أهلها الأعمال من مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. والإمام الألباني رحمه الله بخلاف ذلك، فهو يقرر أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام أحمد في كتاب السنة للخلال: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ عبد الله بن المبارك إخواني إمام من أئمة السنة في القرن الثاني الهجري، ومع هذا رمي بهذا. قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئا؟ وقال البربهاري رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة في القرن الخامس الهجري، قال في شرحه للسنة: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ولهذا دافع الإمام ابن عثيمين رحمه الله عن الشيخ الألباني فقال: من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم له أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس، تأملوا هذا الكلام يا إخوان، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء، كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة والمتصدق الفقير. الرجل يعني الألباني رحمه الله نعرفه من كتبه، وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير مرجئ، كذبا وزورا وبهتانا. لهذا لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان صدر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد سئل العلامة مفتي منطقة جازان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله هذا السؤال، قال له السائل: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن العثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء، لماذا؟ قال: لأنهم لا يكفرون الحكام، فما تعليقكم؟ قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبزون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيهم أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يحتاج إلى تأديب أكثر. ورمي أهل السنة بالإرجاء طريقة الخوارج ومن تأثر بهم، وهذا من قديم الزمان. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية التي تثار على الشيخ الألباني رحمه الله في مقابل بدعة الإرجاء، رمي الشيخ بالتكفير المنفلت وببدعة الخوارج، وهذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. الخوارج يرمون أهل السنة بأنهم مرجئة، والمرجئة يرمون أهل السنة بأنهم خوارج. يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله قال: اتصل هاتفيا بالشيخ الألباني أحد المشايخ الصوفيين في الأردن قبل 20 عاما، يعني في بداية قدوم الشيخ إلى الأردن في عام 1400 هجري. فقال له ذلك الشيخ الصوفي، قال له: يا شيخ ناصر، الغريب لابد أن يكون أديبا. فقال له الشيخ الألباني: ما هذه الإقليمية التي عندك يا شيخ فلان؟ فقال الشيخ الصوفي: لأنك وتلاميذك تكفرون المسلمين. فقال الشيخ الألباني: نحن؟ قال الشيخ الصوفي: نعم. فقال له الشيخ الألباني: إني سائلك سؤالا. فقال الشيخ الصوفي: سل. فقال الشيخ الألباني: ماذا تقول في رجل يقف أمام قبر يقول ناويا بصوت مرتفع: نويت أن أصلي ركعتين لصاحب هذا القبر؟ فقال الشيخ الصوفي: هذا كافر مشرك. فقال الشيخ الألباني: نحن لا نقول كافر مشرك، نحن نقول جاهل ونعلمه، فمن الذي يكفر الناس يا شيخ فلان، نحن أم أنت؟ فإذا بهذا الشيخ الصوفي يستسمح من الشيخ الألباني عما بدر منه، ويأتي إلى الشيخ في بيته يعتذر إليه ويقبل يده. وهذا معناه أن الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يرى أن الصلاة لصاحب القبر كفر مخرج من الملة، ولكنه لا يكفر الفاعل حتى يقيم عليه الحجة، لأن كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله وسلم يقعون في بعض الشركيات وهو لا يعلم أنها شرك، إما لجهل فيه أو لتلبيس علماء السوء عليه. فإن من علماء السوء الآن من يعلم الناس الشرك على أنه توحيد، ويعلم الناس البدعة على أنها سنة. فمثل هؤلاء إذا بدرت منهم مثل هذه الشركيات أو بدرت منهم بعض البدع والمحدثات فإنهم يعلمون ويترفق بهم حتى يعقلوا الحجة ويفهموها، فإذا فهموا الحجة وأصروا كفروا بذلك الشرك الذي وقعوا فيه. والشيخ أيضا له مؤلف اسمه فتنة التكفير، قرض له الشيخ بن باز، قرأه وأثنى عليه الشيخ بن باز، وشرحه الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله أجمعين، وله مناقشات كثيرة مع التكفيريين الذين تبنوا منهج الخوارج. كان رحمه الله طويل البال واسع الصدر، يجلس معهم الساعات الطويلة، ولربما كان يجلس معهم من بعد العشاء إلى الفجر، فيصلي الفجر بوضوء العشاء وهو في نقاش مع هؤلاء، ومن الله جل وعلا على هؤلاء بهذه المناقشات من الشيخ رحمه الله، فأزال عن كثير منهم شبه التكفير وعادوا إلى السنة بفضل الله جل وعلا. الشبهة الثالثة والأمر الثالث، قالوا عن الشيخ أنه محدث ليس بفقيه. محدث قالوا نعم، عنده فقه قالوا لا. وهذه أيها الإخوة قيلت في من قبل الألباني رحمه الله، قيلت في الإمام أحمد وفي غيره. قال أبو الوفاء علي بن عقيل كما في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي قال: ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموا له من الحفظ وشاركهم وربما زاد على كبارهم. قد وصف الإمام ابن عثيمين الإمام الألباني وصفه بأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، يعني في نقل الحديث وتصحيحه وفي فقهه. الأمر الرابع، الشبهة الرابعة، قالوا إن الشيخ يتناقض في حكمه على الحديث، يعني أنه يصحح الحديث ثم بعد فترة يضعفه، أو العكس يضعفه ثم بعد ذلك يصححه. ملخص الرد عن هذه الشبهة أنها دعوة فارغة وحاقدة لا تساوي في ميزان الحق شيئا. فالشيخ رحمه الله الشيخ الألباني عمل أكثر من 60 سنة في دراسة الحديث الشريف، وحكم بقلمه على نحو من 50,000 حديث بجد ومثابرة دون رعاية حكومية أو دعو رسمي أو تهيئة بيئة عمل محفزة، بل تعرض الشيخ في كل ذلك لظروف قاسية وتنقل بين البلدان وإبعاد عن كتبه ومراجعه وأهله وعياله، ومع ذلك كله كان له هذا النتاج المبارك. وهو بلا شك بشر يخطئ ويصيب، وخطأه قليل جدا في جنب صوابه، وهو رحمه الله رجاع إلى الحق معترف بخطئه إذا تبين له، كما حصل له عند ظهور حيثيات جديدة في دراسته لحديث ما مباشرة يتراجع عن تصحيحه أو يتراجع عن تضعيفه دون تردد. وهناك شبهات أخرى جمعها شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بازمول مفتي منطقة مكة حفظه الله، وأجاب عنها بتوسع في مقدمة شرحه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فلتراجع لمن أراد الاستزادة. وأختم أيها الإخوة ترجمة هذا العلم العالم، أختمها بقصتين تدل على جلده وشدة صبره، وتدل على تمسكه بالسنة وشدة نصحه بها. القصة الأولى، أصيب في عينه رحمه الله بمرض، وطلب منه الطبيب أن يمكث شهرا لا يعمل بمهنة الساعات ولا يقرأ شيئا، فمكث أياما ثم أصابه الملل، ما استطاع أن يتحمل البعد عن الكتب، أصابه الملل، فطلب من بعض أخوانه أن ينسخ له من المكتبة الظاهرية في دمشق كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، فنسخ الناسخ حتى وصل إلى مكان فيه ورقة ضائعة قطعت اتصال الكلام. فلما أخبر الشيخ بذلك طلب إليه الشيخ أن يستمر بالنسخ، قال كمل، وهذه الورقة أنا أجيبها لك، أنا أبحث عنها. فلما فرغ الناسخ وانتهت مدة العلاج، ذهب الشيخ رحمه الله يبحث عن تلك الورقة الضائعة في المكتبة الظاهرية، فظل ينقب عن تلك الورقة فلم يجدها. ومما قاله قال قد أتى علي من أيام كنت أضطر فيها إلى أن أنصب السلم فأرقى عليه ساعات في دراستها في مواضعها دراسة سريعة، يعني المخطوطات كانت في رفوف، بعضها كان في رفوف عالية، فكان ينصب السلم ويقف يقلب بالساعات وهو على السلم رحمه الله. فماذا حصل على إثر ذلك؟ كان يدون الأحاديث التي يقف عليها في تلك المخطوطات، والمخطوطات أيها الإخوة إيش المخطوطات؟ أوراق مكتوب فيها كتب علمية بخط اليد وقديمة، والقراءة فيها صعبة، ومع ذلك رحمه الله كان يدون منها الأحاديث حتى دون أكثر من 40 مجلد، كل مجلد 400 صفحة، يعني كتب بخط يده كم؟ 16,000 صفحة بخط يده. وكان عدد المخطوطات التي مر عليها آنذاك 10,000 مخطوطة. اليوم من طلبة العلم لو قيل لا تستطيع أن تقرأ 1,000 كتاب ما استطاع، ولربما ما تيسر له ذلك، فكيف 10,000 مخطوطة ليست مكتوبة بطباعة الكمبيوتر وليست في نسخ فاخرة، لا مخطوطات مكتوبة بخط اليد يصعب قراءته، ومع ذلك كان الشيخ رحمه الله قد مر على هذه المخطوطات 10,000، مر عليها 3 مرات وخرج منها بمعجم مخطوطات المكتبة الظاهرية رحمه الله وفهرسها. القصة الثانية التي تدل على شدة نصحه بالسنة ولزومه لها وهي قصة طريفة. قال أحد طلابي، قال والله ما أبصرت عيناي فيما أعلم أحدا أحرص على السنة وأشد انتصارا لها واتباعا لها من الشيخ الألباني رحمه الله، لقد انقلبت به السيارة ما بين جدة والمدينة وهرع الناس وهم يقولون يا ستار يا ستار، والشيخ منقلب في السيارة وهي منقلبة عليه. قال فيقول لهم ناصر الحديث الشيخ ناصر الألباني وهو تحت السيارة المنقلبة، يقول لهم قولوا يا ستير قولوا يا ستير، لا تقولون يا ستار ما من اسم الله، قولوا يا ستير على اختلاف في ضبطه هذا الاسم، قولوا يا ستير يا ستير ولا تقولوا يا ستار، فليس من أسمائه تعالى الستار. في الحديث إن الله حي ستير يحب الستر. أرأيتم إخواني كيف كان الشيخ ينصر السنة والحديث حتى في مثل هذا الموطن؟ فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر للشيخ الألباني ولعلماء المسلمين أجمعين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، كما أسأل وهو الكريم أن يؤمننا في أوطاننا وسائر إخوان المسلمين، وأن يوفق أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين أجمعين، وأن يسدد عسكرنا وجنودنا في جنوب بلادنا وفي سائر أطرافها، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد المنافقين والكفار والفجار، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.